الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا في هذه الحلقة من أشراط الساعة عن الدخان والخسوف الثلاثة، وكان بقي لدينا موضوع سابق يتعلق بالدجال، لعلنا نأتي عليه في هذا الدرس بمشيئة الله. وأما بالنسبة للدخان فإنه من أشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها عندما ذكر لنا عليه الصلاة والسلام أن الساعة لن تقوم حتى نرى قبلها 10 آيات، فذكر الدخان. وفي قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وكان هذا وعدا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالانتقام من المكذبين، ووعيدا للمشركين على جحدهم ولعبهم واستهزائهم بالقرآن العظيم والرسول الأمين. وهذا الدخان معه أسئلة: هل ظهر أم لا؟ وإذا كان قد تحقق فمتى كان ذلك؟ هل هو في فتح مكة، عام فتح مكة، أم قبله لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على كفار قريش؟ وإذا كان الدخان لم يأتي بعد فمتى تأويله؟ هل هو في آخر الزمان حين ينتثر نظام أشراط الساعة والدخان إحدى خرجاته، أم حين البعث والنشور وحشر الناس إلى عرفات القيامة؟ فهذه أقوال أربعة في الدخان: نصفها أنه وقع، واثنان على أنه خبر صادق سيقع. فأما القول الأول وهو أنه وقع عام فتح مكة، فقد نسبه المفسرون إلى الأعرج عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله. ففي رواية عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: كان يوم فتح مكة دخان، وهو قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. والدخان على هذا لا يجري على حقيقته أنه دخان، بل هو من تجوزات العرب. وقال في اللسان: وربما وضعت العرب الدخان موضع الشر إذا علا، فيقولون: كان بيننا أمر ارتفع له دخان. وقال ابن قتيبة: ووجه ذلك لأن الدخان مما يتأذى به، فأطلق على كل مؤذن يشبهه، فهو كناية عما حل بأهل مكة في ذلك اليوم من الخوف والذل. وإن أريد به الغبار الذي أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة حتى حجبت الغبرة السماء، فإنه يقال دخل الغبار دخونا، أي قطع وارتفع، كما وقع في بيت الشعر: إذا النقع دخن. والعزول عن الحقيقة إلى المجاز يحتاج إلى دليل ولا دليل. والآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني ظاهر، فلا مجال للقول هنا بالمجاز. وقول الأعرج لو صح إليه لم يكن فيه حجة، لا سيما وقد عرضه ما هو مثله وأولى بالحجة منه. فكيف إذا كان القول المنسوب إليه إسناده ضعيف؟ وذلك لأنه قد رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد الرحمن بن الأعرج. وابن لهيعة ضعيف قد اختلط، وجعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأ. وهذا القول، وقال ابن كثير عن هذا القول، غريب جدا بل منكر. إذن ما قيل إن الدخان حصل وأنه كان عام فتح مكة هذا مستبعد أن يكون هو الدخان المقصود. القول الثاني أن الدخان في هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، قيل إن هذا يكون يوم القيامة حينما تقرب جهنم من أهلها فلها دخان يغشى الناس ويعمهم، وأن الله توعد المجرمين بالعذاب وأمر نبيه أن ينتظر بهم يوم القيامة، وهذه طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم والانتظار والترقب الوعد يوم القيامة عندما يكون الوعيد بالعذاب، وفي ذلك ترغيب لهم وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ويؤيد هذا أن الله قال في الآية أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، وهذا يكون يوم القيامة حينما يطلبون الرجوع إلى الدنيا ولا رجوع. والدخان على هذا القول يحتمل أن يراد به الشدة والشر، لكن هذا هو القول الثالث، وهو ما حصل لأهل مكة لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا القول الأول عام فتح مكة وهذا ضعيف ومستبعد، القول الثاني يوم القيامة الدخان يوم القيامة حينما تقرب جهنم، قالوا سياق الآيات يدل عليه، يعني فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، إذن لن تحدث عودة، قالوا هذا الدخان يوم القيامة، فهذا دليل من قال إن الدخان يكون يوم القيامة. القول الثالث أن الدخان هو الدخان الذي حدث لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وقال دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني في القحط والشدة، وهذا القول الذي جاء عن مسعود رضي الله عنه لما أنكر على ذلك القاف، ورواه مسروق رحمه الله بينما رجل يحدث في كندة وفي لفظ لمسلم إن قاطا عند أبواب كندة قال يجيء دخان يوم القيامة الحديث، رواه البخاري ومسلم. ولأن هذا القاط حدث بذلك اجتهادا منه واستنباطا، قال مسروخ جاء إلى عبد الله يعني مسعود رجل فقال تركت في النفس برجل يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية، وذكر أن ذلك الرجل يقول إنها يوم القيامة، وأنكر ابن مسعود عليه وأخبر أن الدخان إنما حصل لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على كفار قريش أن يجعلها الله عليهم سنية كسنية يوسف في القحط، فجعل رجل يرى ما بين السماء والأرض دخانا من شدة الجهل والجوع. قال ابن كثير وقول هذا القاف إن هذا الدخان يكون يوم القيامة ليس بجيد، ومن هنا تسلط عليه ابن مسعود بالرد بل قبل يوم القيامة وجود هذا الدخان كما يكون وجود هذه الآيات من الدابة والدجال. فقول ابن مسعود إن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار، وفي رواية بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمنين منهم كآية الدخان، هذا قول القاف. كان ابن مسعود متكئا فجلس وهو غضبان فقال يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا يعني من قريش كفار قال اللهم سبع كسبع يوسف، قال فأخذتهم سنة يعني كذب وقحط حصت يعني استأصلت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع. وينظر إلى السماء أحدهم فيرى هيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان وكان مشركا فقال: يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وصلة الرحمة، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عارضون. فمسعود اعترض على تفسير القاف، طبعا القاف هؤلاء الوعاظ والمذكرون كانوا كثيرا ما يروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويخوضون بآرائهم لمجرد حمل الناس على البكاء. فمسعود استدل على بطلان قول القاف أنه يوم القيامة لماذا؟ قال: إن قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عارضون، أفيكشف عذاب الآخرة؟ يعني لو كان في القيامة هل يكشف؟ لا. طيب ما معنى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون؟ قال ابن مسعود: أفيكشف عذاب الآخرة؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان، يعني لما دعا على المشركين، والبطشة يعني مضت، واللزام وآية الروم. ما هي قضية البطشة واللزام وآية الروم؟ في رواية البخاري قال عبد الله بن مسعود: خمس قد مضينا، الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام، فسيكون لزاما. قالوا في تفسير اللزام ما أصاب المشركين يوم بدر، واختاره النووي رحمه الله. قال القرطبي: فعلى هذا تكون البطشة واللزام واحد، شيء واحد، البطشة واللزام. وقيل هو القحط، وقيل اللزام الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استعصى عليه كفار قريش دعا عليه، فلما أصابتهم الشدة دعا لهم لما رجعوا وجاءوا إليه فمطروا، فلما أصابتهم الرسابية بعد الشدة عادوا إلى ما كانوا عليه يعني من الكفر والإعراض، فأنزل الله عز وجل الآية: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال ابن كثير: وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا، وأن الدخان مضى جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك. طيب، إذن على هذا يكون الدخان القول الثالث حصل لما دعا على قريش وصار عندهم جذب وجوع غشى أبصار الناس، والجائع كان يرى بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع. وقد نقل البخاري عن ابن مسعود أنه فسره بما كان لقريش من شدة الجوع بسبب القحط الذي دعا عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يرى كأن فيما بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع. ويقال إن يقال للجوع دخان ليبشي الأرض في الجذب وارتفاع الغبار، فشبه غبرتها بالدخان. والمراد بالناس المشركون، وأن ذلك الدخان سيكشف زمنا قريبا إعذارا لهم لعلهم يؤمنون، وأنهم يعودون بعد كشف إلى ما كانوا عليه. وأما قوله يوم نبطش البطشة الأخرى فإنه عذاب آخر، رأي ابن مسعود هذا رضي الله عنه ربما لم يوافق عليه من الصحابة من يثبت ذلك عنه من الصحابة. بقي لدينا القول الرابع، وهو أن الدخان سيكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة، وأنه أحد أشراط الساعة. وأنه لم يحصل بعد، بل هو أمارة من أماراتها، وأنه سيظهر قبل يوم القيامة، وأنه لا يصيب المؤمن منه إلا الزكمة كهيئة الزكمة، وأن الكافر ينتسخ منه حتى يصير رأس واحد منهم كالرأس المشوي الحنين. هذا القول مروي عن علي وابن عمر وابن عباس وابن سعيد وابي هريرة، وهو قول حسن وجماعة من التابعين. قال ابن أبي مليكة: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليل حتى أصبحت. قلت: لمن؟ قالوا طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى أصبحت. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. ابن عباس كان يخبر أن هناك كوكب له ذنب، أو الكوكب ذو الذنب، سيطرق الأرض، وأن ذلك سيكون قبل قيام الساعة، وأنه لما سمعهم يقولون الكوكب ذو الذنب جاء، ظن الدخان قد جاء، فما نام ابن عباس رضي الله عنه من خشيته بالله وخوفه اليوم الآخر. إذن ابن عباس رضي الله عنه يخشى أن يكون الدخان قد طرق، والدخان في آخر الزمان من أشراط الساعة، مثل لما النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف أن الشمس كسفت خرج يزر إزارة يظنها الساعة، لأن الساعة فيها يخسف القمر وتنكتف الشمس ويذهب ضوءهما وهكذا. وقد جاء ابن عمر أيضا يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكمة ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنين، لكن فيه رجل ضعيف في إسناده. وهذه الأحاديث فيها الإشارة إلى الدخان الذي هو من أشراط الساعة. الدخان الذي من أشراط الساعة ليس خاص بقوم معينين، وإنما هو عام، سيغشى الأرض، سيغشى الناس، ومعنى يغشى الناس يعني يشملهم ويحيط بهم، ولو كان وهذا لا يمكن أن يكون مجازا ولا شيئا خياليا، هذا لابد أن يكون دخانا حقيقيا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان من الآيات العشر التي تكون قبل قيام الساعة. والدخان الذي يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام لم يأتي بعد، وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. وقد مر معنا حديث مسلم: بادر بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم. ما معنى بادر بالأعمال خاصة أحدكم؟ يعني قبل نزول الموت، لأنه يختص بكل واحد. أو أمر العامة، ما المقصود بادر بالأعمال أمر العامة؟ يعني اعملوا الآن الصالحات قبل أن يفشاكم أمر العامة وهو قيام الساعة. والحديث حسن وقد تقدم. وفي حديث لمالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالدخنة، ويأخذ الكافر فينتسخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة، والثالثة الدجال. قال ابن كثير: إسناده جيد. وفيه محمد إسماعيل بن عياش عن أبيه ولم يسمع منه، ولعله لذلك قال الحافظ: إسناده ضعيف، لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أفضل. فثبت بهذه الأحاديث أن الدخان بين يدي الساعة، وأنه يغشى الناس. إذن عندنا شيء واضح من الأحاديث، أن هناك دخان يأتي قبل قيام الساعة، وأن هذا الدخان يعم الناس في الأرض كلهم. لكن هل الدخان هذا هو الذي في الآية؟ يحتمل، ومن المحتمل أن يكون دخان آخر يكون يوم القيامة. فنحن الآن سواء كان المقصود بالآية دخان قبل قيام الساعة أو في يوم القيامة فليس هذا يعني لا ينفي الدخان الذي يكون قبل قيام الساعة، لأن عندنا أحاديث تدل على أنه قبل قيام الساعة سيأتي دخان يغشى الناس وأنه دخان حقيقي من أشراط الساعة وعلاماتها، ولا يمنع أن يكون هناك دخانان. كان ابن مسعود يقول هما دخانان كما روى عنه مجاهد، قد مضى أحدهما والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالدخنة، وأما الكافر فتفقه مسامعه. فتبعث عند ذلك الريح الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى شرار الناس. إذن لا يلزم من تفسير آية الدخان لما وقع لكفار قريش. الآن هب أن تفسير الآية لا دخان الذي قبل قيام الساعة ولا الدخان الذي يكون يوم القيامة دخان جهنم، وإنما ما فسره به مسعود بأنه الدخان الذي صار يراه الكفار لما دعا عليهم بالجذب فصاروا يرون ما بين السماء والأرض دخانا. هل إذا فسرنا الآية بهذا ينفي أن يكون هناك دخان آخر قبل قيام الساعة؟ ما هو الجواب؟ لا ينفي. إذن الدخان الذي قبل قيام الساعة ثابت وفيه أحاديث صحيحة وأنه دخان حقيقي، وقد جاء أيضا في رواية عن حذيفة أول الآيات الدجال ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر، قالوا والدخان. إذن هذا الحديث لما قال أول الآيات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر والدخان، قال يا رسول الله ما الدخان؟ فتل الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يمكث 40 يوما وليلة، أما المؤمن فيصيب منه كهيئة الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. هذا الحديث لو ثبت إذا يحكم في ماذا؟ في تفسير الآية، يحكم في تفسير الآية. لكن الحديث فيه علة من قبل رجل يقال له رواد بن الجراح، ولذلك لا يمكن أن نجزم بأن الدخان الذي في آخر الزمان هو الذي في الآية، ولكننا نجزم أنه من أشراط الساعة وأنه سيكون قبل قيام الساعة. متى سيكون وقت خروج هذا الدخان؟ ذكر بعض العلماء أنه سيكون بعد يأجوج ومأجوج، وأنه يمكث 3، وأنه يأتي قبل الريح. إذن الدخان حقيقي يغشى الناس يعم الأرض كلها، يأخذ المؤمن كهيئة الزكمة، وأما الكافر فيكون له تعذيبا. ثم تأتي الريح، ما وظيفة الريح؟ تقبض أرواح المؤمنين ويبقى الكفار عليهم تقوم الساعة. إذا معنى ذلك أن الدخان سيكون بعد الدجال وبعد يأجوج ومأجوج وعيسى والمهدي بعد هذا، وأنه سيكون آية عظيمة لأن الأرض كلها تغطى بالدخان، وأنه سيكون للمؤمنين وقعه خفيفا عليهم كالزكمة، وأما الكفار سينتفخ رأس الواحد منهم وسيكون عذابا، وستأتي بعده الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ويبقى الكفار عليهم تقوم الساعة، يتهارجون كتهارج الحمر الحمير عليهم تقوم الساعة. هذا إذا بالنسبة للدخان. وفي نزاع الآن في قضية تفسير الآية، هل هو دخان كان في فتح مكة ولا دخان يوم القيامة بعد قيام الساعة، ولا دخان لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالجوع، ولا الدخان الذي هو من أشراق الساعة. وقلنا لن نجزم بتفسير الآية بشيء، ولكننا نجزم أنه من أشراق الساعة قبل أن تقوم الدخان، وأنه لم يقع بعد. وكون حصل الدخان في ظرف معين لقريش لا ينفي وقوع الدخان العام الذي يغطي الأرض كلها قبل قيام الساعة. هذه هي الخرافة في موضوع الدخان. وننتقل الآن إلى الخسوف. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة خسوف تكون في آخر الزمان. قال: وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وفي هذه رواية مسلم، رواية الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعد خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. قيل: يخسف بالأرض وفيهم الصالحون؟ قال: نعم، إذا أكثر أهلها الخبث. قال الهيثمي: في الصحيح بعضه، وفيه حكيم بن نافع الثقة بن سمعين وضعف غيره وبقية رجال ثقات. ما معنى الخسف؟ الخسف ذهاب الشيء وغيابه، ومنه خسف القمر إذا ذهب بعضه أو كله فيكون خسوفا كليا، وكذلك الشمس إذا خسفت كليا ذهبت عن الأنظار، وجزئيا ذهب بعضها. ويقال في اللغة: خسف في المكان، يعني ذهب في الأرض، انشقت الأرض ذهب فيها. وخسف الله بفلان الأرض غيبه فيها، ومنها قوله تعالى عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض، يعني هو والدار كلها راحت في باطن الأرض، اختفت في باطن الأرض. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الخسف لأنه عذاب، وذلك في قوله: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال: وفيع، يعني الخسف، أن أغتال من تحتي. ما معنى أغتال من تحتي؟ يعني الخسف. رواه داود على الباني. فهذا هو المقصود بالاغتيال من الجهة التحتانية، وبالذات الأسفل يكون أشنع. قد تأتي الآفة من فوق، من يمين ومن شمال، من أمام ومن وراء، ولكنها من أسفل تكون أشنع. وقد توعد الله بالخسف الكفار، قال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ لكن الله حليم بالعصاة وعلى الكفرة، وإلا لكان خسف بهم الأرض. وقال: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أفحسبتم بخروجكم إلى البر بعد أن كفرتم لما كنتم في البحر اشتدت بكم الريح والأمواج؟ اشتدت بكم الريح والأمواج فأمنتم، لما نجاكم إلى البر كفرتم، أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ وقال تعالى عن عذاباته التي أوقعها على المشركين في الأرض: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. إذن الخسف عقوبة وعذاب أوقعه الله على ناس من الكافرين بالله تعالى، وأوقعه على قارون كما مر في الآية. وقال تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع خسف في هذه الأمة نتيجة انتشار المعاصي وكثرتها، فقال: يكون في آخر الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله، نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث، إذا كثر وانتشر وشاع. والخسف هو ذهاب الشيء في الأرض، والمسخ هو تغيير الخلقة، والقذف هو الرمي بالحجارة. فإذا سيكون في هذه الأمة ناس تتغير خلقتهم إلى قردة وخنازير، وسيكون هناك رمي بالحجارة من السماء، وسيكون هناك ذهاب لبعض الأرض خسف بها. ما معنى إذا ظهر الخبث؟ فسره جمهور العلماء بالفسوق والفجور، وقيل المراد الزنا خاصة، وقيل أولاد الزنا، وقيل المعاصي مطلقا، يعني إذا انتشرت وكثرت وشاعت. معنى الحديث أن الخبث هذا أو الخبث إذا كثر فقد يحصل هلاك عام، قد يكون في الذين يهلكون صالحين لكن ليس من المفلحين، لأن المفلحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينجيهم الله تعالى، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا عقوبة الخبث حصلت لأشخاص مثل قوله: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وفي رواية البخاري ومسلم: بينما رجل، زاد مسلم ممن كان قبلكم، يمشي في حلة تعجبه نفسه، يعني الخيلاء متباهي، مرجل جمته يعني شعرموه، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وفي رواية: يتبخر في حلة. وفي رواية: يمشي في حلة ثوبان أحدهما فوق الآخر تعجبه نفسه فأعجبته جمته وبرداده. في رواية: إعجاب المرء بنفسه احتقار الله له. مرجل جمته مجتمع الشعر إذا تجلى من الرأس، إن خسف الله به الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. والتجلجل حركة معصوف، حركة معصوف. فهذا ذهب مشقة الأرض وابتلعته، خسف به وصار يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. الحركة مع الصوت ينتقل من مكان إلى مكان في باطن الأرض، يتدهدل ويتدحرج من مكان إلى مكان في باطن الأرض. وهذا يصبح قالوا في الألغاز العلمية تطرح لتنشيط العقول والدعوة للتفكير. كافر لا تأكل الأرض تتبه، من هو؟ كافر لا تأكل الأرض تتبه، لأن أنا أعرف العادة أن الأرض لا تأكل أجساد، أو الذي يعرف الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. كافر لا تأكل الأرض تتبه، قالوا هذا هو الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، الكافر الذي يتدحرج في الأرض خسف الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة يعني هو باطل يتجلجل إلى يوم القيامة، فمعنى ذلك أن جسده باطل. يعني هذا يصبح فيه المسابقة. طيب، كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أن من أسباب الخسف ظهور المعاجز والقينات المغنيات واستحلال الخمور وشرب الخمور، فقال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر هذا الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمور. وهذا جاء في حديث ابن مالك الأشعري أيضا: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه وابو داود مرفوعا وصححه الألباني. طبعا أن هذا حصل في عصرنا، ظهور المعاصي حصل، ظهور المعازف حصل، ظهور المغنيات النساء حصل، شربت الخمور حصل، سميت الخمور بغير اسمها حصل، بقي ان ينتظر حصول الخسف والقذف والمسخ. كذلك قال عليه الصلاه والسلام: يكون في هذه الامه او في امتي خسف او مسخ او قذف في اهل القدر. حديث الحسن رواه الترمذي. إذا الذين يكذبون بالقدر أو يقولون الله ما قدر الأشياء أو ما كتب الأشياء أو ما علم بالأشياء قبل حصولها، المكذبون بالقدر سيكون أيضا فيهم خسف. قال بعضهم إنهم كانوا منتشرين بالبصر، المكذبون بالقدر كانوا منتشرين. وفي بعض الأحاديث أن البصر سيصيبها الخسف هذا. قالوا في ارتباط بين انتشار المكذبين بالقدر البصرة والخسف الذي سيصيبه. طبعا هذا كان في فترة ماضية، هل سيعودون فيها او يكونوا فيها او تكون في اماكن اخرى الله اعلم، انما قطعا سيكون هناك خسف ومسخ او مسخ او خلف للمكذبين بالقدر. طيب سيكون هناك خسف بالجيش الذي يغزو الكعبة لكي يفتك برجل عاد بالبيت العتيق، وقد سبق ان ذكرنا الحديث وهو انه عليه الصلاه والسلام قال يعود عائلا بالبيت فيبعث اليه بعث فاذا كانوا بيداء من الارض قتل بهم. فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يختف به معه ولكنه يبعث يوم القيامه على نيته. رواه مسلم. وقال عليه الصلاه والسلام ايضا ان ناسا من امتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد جاء بالبيت حتى اذا كانوا بالبيداء، والمقصود بيداء الصحراء التي امام الحليفه امام ميقات المدينه، هي الصحراء قرب المدينه، حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم. اذا هناك قطعا الصحراء امام المدينه سيكون فيها خسف بجيشه سيغزو مكة ليفتك برجل عاد بالبيت فينجيه الله ويخسف بالجيش. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، يعني هذا طريق مسافرين. قال نعم، فيهم المستغفر والمجهول وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويقتلون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. رواه مسلم. المستبصر العارف القاصد العامل، المجبور المكره، ابن السبيل ما دخل بالجيش، واحد ماشي بالطريق من المسافرين، لكن الكل يهلك اذا صار الخسف بذلك في المكان، الكل يموت، لكن يبعثون يوم القيامه على النيات، هذا مسافر وهذا معتدي على البيت وهذا مجبور مكره، يعني على النياتين. لكن العلماء اخذوا من الحديث اهميه التباعد عن اهل الظلم، يعني ان الواحد قد تقع عليه المصيبة لكن لا يعذب يوم القيامة مثل الذين كانوا سببا لها، إنما معه يموت معهم. قالوا فعلى الإنسان أن يتباعد عن أهل الظلم وأن يحذر من مجالستهم ومن مجالسة البغاة المفسدين لئلا يناله ما يعاقبون به. وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. إذا واحد قال يعني أنا بس مجرد مرافق، يعني أنا جمعني وإياهم المركب والسفينة والطائرة وجمعني وإياهم جمعتني وإياهم الحافلة، نقول إذا استطعت أن تفارقهم افعل، لأنه لو أراد الله أن يبتش بهم ربما أنت تكون تنالك مصيبة الموت معهم، لكن يوم القيامة كل واحد يبعث على نيته. في رواية أيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أضلت الساعة. قال الحافظ إسناده صحيح وقد رواه أحمد. قريبا كان يتكلم في المدينة، قريبا يعني قريب من المدينة، والمقصود بيداء المدينة وهي الشرف الذي قدام بالحليفة من جهة مكة. طيب هل هذا الخسف هو المقصود به، هو المقصود بقوله في جزيرة العرب؟ لأنه قال ثلاثة خسوف تكون قبل قيام الساعة، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. هل هذا هو الجواب؟ يحتمل احتمال، يحتمل غيره. ليس كل خسف في العالم هو واحد من الثلاثة هذا. العالم صار فيه خسوفات كثيرة، يعني خسفت الأرض بأعداد من الناس ومدن وأماكن مختلفة وأوقات مختلفة، والبصرة سيصيبها خسف ومدخ كما قال عليه الصلاة والسلام يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا، يعني يبنون مدنا، وإن نصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباقها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. رواه أبو داود وصححه الألباني. فهو يوصيه يقول إذا أردت إذا جئت البصرة فاحذر سباخها وهي الأرض التي تعلوها الملوحة لا تنبت من الشجر إلا قليلا. هذه السبخة معروفة وفي البصرة حولها أو فيها في أراضي من هذا النوع. وكلاءها يعني موضع السوق. طبعا هذا الحديث من أعلام أنه هو لأنه لما قاله ما كانت العراق فتحت ولا كانت البصرة بنيت. النبي قال عليه الصلاة والسلام قالوا في المدينة يقول لأنس هل كانت العراق فتحت؟ هل كانت البصرة بنيت؟ هذا من أعلام أنه هو لأنه أخبر أنس بشيء ببناء مدينة وبعد بنيت بعد مدة وحصل عليه الصلاة والسلام أخبر به من بنائها. قال وسوقها لأنه مكان الغفلة واللغو والفساد احذر هذا. قال وباب أمرائها أي كثرة الظلم الواقع منهم. قال وعليك بضواحيها وهي الناحية الباردة للشمس وقيل المراد جبالها وقيل المراد العزلة يعني تعتزل نفس البلد نفسها واذهب في مكان أبعد أو خارج البلد. فإنه يكون بها فسق قلنا ذهاب في الأرض وغيبوبة فيها أن الأرض تغيب ما على الأرض في هذا المكان يغيب داخلها ما على الأرض في هذا المكان يغيب داخلها. قال وقذف ينطر أهلها بالحجار ورذف الزلزل الشديد وقوم يبيتون يسبحون قردة وخنازير هذا المسخ الذي أخبر عنه. طيب هذه الأحاديث تدل على أن الخسف سيحدث في أماكن مختلفة في خسف بيداء المدينة وفي خسف البصرة. طيب هل الخسف الذي بالبصرة هو الخسف الذي بالمشرق؟ محتمل لكنه ليس مقطوعا به قد يكون خسفا آخر قد تكون هذه خسوفات أصغر والخسوفات المذكورة في الحديث خسوفات أكبر وقد حدثت خسوفات على مر التاريخ. قال القرطبي في حديث حذيفة في الآيات العشر وقد وقع بعضها وهي الخسوفات على ما ذكر أبو الفرج الجوزي من وقوعها بعراق العجم والمغرب وهلك بسببها خلق كثير. قال القرطبي وقد وقع ذلك عندنا بشرق الأندلس فيما سمعناه من بعض مشايخنا. قال ابن الجوزي قيل انها وقعت في سنه 34 و300 في شعبان وقعت زلزله بغرناطه وخسف بعده اماكن وانهدم بعض ذلك. وفي خلافه المسيح في سنه 46 و300 يعني الهجره وقعت بالري ونواحيها زلازل عظيمه وخسف ببلد طالقان. طالقان اسم بلد. الري هذه من كبرى مدن خراسان والطالقان في شمال افغانستان. قال ابن الجوزي ولم يفلت من اهلها الا نحو 30 نفسا فقط والبقي لكم. قال وخسف ب150 قريه من قرى الري واتصل الامر الى حلوان فخسف باكثرها وقذفت الارض عظام الموتى وتفجرت فيها المياه وتقطع بالري جبل جبل كامل تقطع تفتت نتيجة الخط. قال وانخرقت الأرض خروقا عظيما وخرج منها مياه منتنة ودخان عظيم. وانخرقت الأرض خروقا عظيما وخرج منها مياه منتنة ودخان عظيم. نقله البرزنجي في الإشاعة في أشراط الساعة. الذي يظهر الله أعلم أن هذه الخسوف التي حصلت ليست هي الخسوف العظمى الثلاثة المذكورة في الحديث. وممكن يقع خسوفات أخرى ممكن نسمع خسوفات أخرى ولكن هذه مقدمة للخسوفات الكبرى التي ستكون في آخر الزمن. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من نشاط الساعة كثرة الساعة كثرة الزلازل كثرة الزلازل وحصل الأشياء هي مقدمات ولكن الزلازل تكثر عما كانت عليه من قبل وستتكامل الزلازل والخسوف بالثلاث العظام الكبار التي ستكون عند قيام الساعة. ومن أدلة أنها لم تقع بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها مع طلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج والدابة، وأن هذه العلامات مثل الخرزات في تلك إذا انقطع توالت. وبما أن الخصوصات التي صارت من قبل لم يحدث بعدها يأجوج ومأجوج ولا الدجال ولا طلوع الشمس ولا الدابة، إذا ليست هي الخصوصات المقصودة في الحديث، ولكن ستكون هناك خصوصات كبيرة ضخمة وليست مجرد خط موضعي أو بلد معين محدد مثلا صغير، لكنه خط كبير جدا، سيكون واحد ضخم جدا في المشرق، واحد ضخم في المغرب، واحد في جزيرة العرب. وقد قال عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو المشرق، إذن هي من جهة المشرق. مشرق من؟ مشرق المدينة. نحن الآن هنا في وين؟ مشرق المدينة. كما أن نجد مشرق المدينة فهو قال جهة المشرق، والمشرق يشمل هذا كله والعراق وما بعده، هذا كله مشرق. قال النووي يختص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر كما في الحديث رأس الكفر نحو المشرق، وكان ذلك في عهد صلى الله عليه وسلم، ويقول حين يخرج الدجال من المشرق وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومسار الكفر الترك. ماذا يقصد؟ الستر، الستر ومسار الكفر الترك الغاشمة العافية شديدة البأس، لأن الترك جاءوا هؤلاء الستر الذين اجتاحوا بغداد والعالم الإسلامي، من أين جاءوا؟ من جهة المشرق. ففي كفر في جهة المشرق أكثر من الكفر في جهة المغرب. والذي يتأمل التاريخ الإسلامي يجد أن الفتن اللي مرت من جهة المشرق، يعني من جهة العراق وخراسان وإيران وما بعدها وما وراءها، أكثر من جاء من جهة مصر وليبيا والمغرب من هذه الجهة. إذن رأس الكفر جهة المشرق، وسيكون في المشرق خطف كبير، وكذلك سيكون في المغرب. الدجال من أين سيخرج؟ من جهة المشرق، من خراسان، من أصبهان. وهناك خطف سيكون في جزيرة العرب، قد يكون هو الذي بقرب المدينة وقد يكون غيره، وقد يكون غيره. الخطف من المشرق قد يكون يشمل البصرة وقد يكون غيره. هذا بالنسبة إلى الخصوص الثلاثة التي ستكون قبل قيام الساعة. بالنسبة لتتمة الكلام عن الدجال في قصة ابن طياد، فنختم هذا الدرس بذكر قصة ابن طياد، وهي تتمة لما تقدم تتعلق بالدجال. فأما بالنسبة لابن طياد، هذه شخصية غامضة غريبة، بعض العلماء لم يصل إلى نتيجة في هذا الشخص، وبعضهم رجح فيه أشياء. أول شيء، ابن طياد هذا اسمه صافي، صافي، وقيل عبد الله، وقيل إنه كان اسم صافي لما كان يهوديا ولما أسلم أو أظهر الإسلام ما ندري تسمى بعبد الله. صافي هذا كان صبيا صغيرا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ذكر ابن كثير أنه أسلم أو على الأقل أو أظهر الإسلام صلى الله عليه وسلم. أبوه كان يهوديا، وولد ولد له ولد أعور مختون، وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عملناه بالظاهر، إذا عملنا ابن طياد صافي هذا عملناه بالظاهر إن إسلامه يعني صحيح، يكون إيش؟ تابعيا، يكون تابعيا. وترجمه الحافظ بن حجر في الإصابة. ثم قال: وفي الجملة لا معنى لذكر ابن الصياد في الصحابة، لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعا، لأنه يموت كافرا، من شروط تعريف الصحابي أنه يموت مسلما. وإن كان غيره فهو حال لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما. يعني يريد ابن حجر أن يقول ابن الصياد لا يمكن يدخل في الصحابة أبدا، لأنه لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مسلما، وإذا كان هو الدجال سيموت كافرا، فلا يمكن ينطبق عليه تعريف الصحابي لا من هنا هذه الجهة ولا من هذه الجهة، لأن تعريف الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وبالمناسبة هذا الرجل مدعو عبد الله ابن صياد أو صافي، له ولد اسمه عمارة ابن عبد الله بن صياد. عمارة هذا كان من أصحاب سعيد بن المسيب بن سداد، وهو من خيار المسلمين، يعني وإن كان طبعا أصله يهودي لكن خاص. هذا عمارة ابن عبد الله بن صياد، هذا من أصحاب سعيد بن المسيب، وصفه الذهبي لأنه من شباب التابعين. يعني لو كان ابن صياد هو الدجال أو دجال أو كافر لا غرابة، يخرج الحية من الميت. لقد حصل تردد عظيم، هل ابن صياد هو الدجال الأكبر أم لا؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام في فترة من الفترات ممكن يكون غير متأكد من ابن صياد هذا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه مرارا ليختبره وترصد واختبأ منه الصياد لعله يصطلح منه على علامة تبين حاله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في يعني جولات استكشافية من أجل ابن الصياد، واختبأ من أجل أن ينظر منه يقع السرب من بيته من مكانه لعله يسقط على دليل أو على بينة تبين حاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن ابن الصياد هذا هو الدجال، فكان يحاول معرفة أمره وتبين حقيقته. نكمل بعد هذا. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. إذن ابن النووي يقول لا شك أنه دجال ابن صياد، لكن هل هو الدجال الأكبر أم لا هذا محل التوقف. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه لأنه المسيح الدجال ولا غيره، لم يوحى إليه أنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال. وكانت ابن صياد قرائن محتملة. إلى النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بصفات الدجال، وبعض صفات الدجال كانت موجودة في ابن صياد، فكان يخشى أنه هو لكن لم يجزم هل هو أو لا. وهذه بعض الأحاديث الواردة في ابن صياد. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قيل قتل ابن صياد، حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. عند أطم معنى أطم يعني حصن، حصن بني مغالة. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني في السن قارب الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، فجاءه إذن النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف ضرب ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. هذا جواب. طبعا من هم الأميون؟ العرب. ثم قال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شرحه يأسا منه، وقال آمنت بالله ورسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ لأن عادة الذين لهم علاقة بالجن والشياطين يرون أشياء. ماذا ترى؟ قال ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب. وفي رواية لأحمد أرى حقا وباطلا. قال العلماء في شرحه يعني أخبر بأشياء فتتحقق فتكون صدقا في الواقع، وأخبر بأشياء فلا تتحقق فتكون كذبا. وهذه من صفات من الكهان والذين تلقي إليهم الشياطين الأخبار، وفيها تخليط صدق وكذب. فهذا ما يبين أن الشر بهذا صلة بالشياطين. قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا، إني قد خبأت لك خبيئا. والخبيء هو كل غائب مستور، ومعناها أني أخفيت لك شيئا، كأنه يقول هات هذا، أنا خبأت لك شيئا، ما هو؟ ينتحل، ما هو؟ فقال ابن صياد هو الدخ، هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد خبأ له سورة الدخان، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. لكن ابن صياد ما عرفها كلها، عرف جزء منها، ما عرف الدخان، وإنما الذي وصل إليه من شيطانه حرفين الدخ، ولم تصل إليه بقية الكلمة. ومعلوم يعني أن الشياطين لما يسترق الخبر من السماء ممكن الشيطان يسمع الكلمة من السماء يلقيها، وممكن يحترق وما يلقيها، وممكن يلقي بعضها ويحترق. إذن الذي وصل إلى الصياد حرفين، وصل إليه حرفين الدخ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أن ما يأتيك به شيطانك لن يرفعك، وإنه إنك إن عثرت على معلومات أو حصلت شيئا فإنك لن تحصلها إلا بقدر من الله، ومهما حصلت فلن تعدو قدرك. مهما كان عندك من شياطين ومصادر من هؤلاء لن تعدو قدرك أن تكون دجال، مهما علوت فإن حقيقتك أنك دجال. اخسأ فلن تعدو قدرك، وأنك من أتباع الشياطين والمتصلين بالشياطين، بينما الأنبياء يأتيهم الوحي من الرحمن، فأين أنت منهم؟ وكان ابن صياد يقول أتشهد أني رسول الله؟ فاختبره واتضحت، والآن المسألة على أن له صلة بالشياطين وأنه لا يمكن أن يكون نبيا. اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله اضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكنه فلن تسلط عليه، يعني لو كان الصياد هذا هو الدجال، وانه اذا كبر سيده يخرج من المشرق ومعه جهود، فلن تستطيع يا عمر على قتله، لان الله اذا كان قدر أن هذا هو الدجال فإذا سيبقى لن يموت. قال وإن لم يكنه، ولو ما كان هذا هو الدجال فلا خير لك في قتله، فلا خير لك في قتله. والعلماء أجابوا عن مسألة لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم من الصياد. قالوا أولا لأنه كان غير بالغ، ليس ببالغ. ثانيا لأنه كان من أهل العهد، ألم يكن يهوديا؟ وبين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود في معاهدات، والمعاهدة يعني أن من ضمن بنود المعاهدة طبعا أنه لن يقتلهم إلا إذا قاتلوه، فكان معاهدا وكان طريرا ولذلك ما قتله. ثم قال عبد الله بن عمر: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد، يعني من الاهتمام بالموضوع النبي عليه الصلاة والسلام راح عدة مرات الآن، لأن إذا كانت الدجال هذه مصيبة عظيمة وكبيرة ولازم الاحتياطات، يعني هذه قضية ضخمة لو كان هذا هو الدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف يعني خدمة الدجال، ويريد أن يعرف الآن هل هذا هو الدجال أم لا. شفق على الأمة الآن، وضع يتطلب، وفي هذا درس عظيم في أن على أهل الحسبة وأهل العلم استبيان حال المتخفين بالدجل والشعوذة والكهانة لفضح أمرهم. فإذا كانوا من هؤلاء العلاج معهم غير إذا كان مثلا راقي. الآن قد يختلف علينا، هل هو راقي يقرأ القرآن فقط، ولا هو كائن الجن، ولا عراف، ولا ساحر، ولا كاهن؟ فهذا حديث ابن الصياد دليل على الاختباء من استكشاف أمر المشتبه أمره لتحقق خبرهم ومعرفة حقيقة حالهم. مرة أخرى انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن الصياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة طفق يستقي بجذوع النخل، يعني يختبئ وراءه، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام اقترب واقترب من ابن صياد حتى وجده على فراش له صوت خفي لا يكاد يفهم، الزمزمة، وهو يختل يحاول يستغفل يختبئ حتى لا يشعر به ابن الصياد لكي يسمع ماذا يقول، لأنه إذا سمع تبين أمره. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع على فراش وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتشفت مكانه وهو يستقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد لولدها: يا صافي، هذا محمد. فثار ابن صياد قام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو ما نبهته كان تبين لنا حقيقة حاله. وكان تمادى فيما يتكلم، وسمعنا منه أشياء تدل على حقيقته. واستكشف النبي عليه الصلاة والسلام أمرا ليبين لأصحابه تمويها لئلا يلتفت عليهم أو على من لم يتمكن من الإسلام، لأن في المدينة ناس حدثاء العهد بالدين، وهؤلاء يمكن يروج عليهم أمر ابن الصياد. وفي رواية لأحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيها زيادات على ما تقدم، أنه قال: إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة نافئة، فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال، فوجده تحت قطيفة يهمهم، فآذنته أمه، يعني أخبرته ونبهته، فقالت: يا عبد الله، هذا أبو القاسم قد جاء، فخرج إليه. فخرج من القطيفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لها قاتلها الله، لو تركته بينه. والله لو تركته لبين. ثم قال يا ابن الطائي ما ترى؟ قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء. ومعلوم أن إبليس ينصب عرشه على الماء. قال فلبس عليه فقال أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله ثم خرج وتركه. ثم أتاه مرة أخرى فوجده في نخل له يهمهم فآذنته أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قتله الله لو تركته لدين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع أن يسمع من كلامه شيئا فيعلم هو هو أم لا. قال يا ابن الطائي ما ترى؟ قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال هو أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت بالله ورسله. فلبث عليه ثم خرج فتركه. ثم جاء في الثالثة أو الرابعة ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب في نفر من المهاجرين والأنصار وأنا معه فقال الآن جابر. فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا تقسم ورجع أن يسمع من كلامه شيئا فسبقته أمه. وذكر الحديث وفي آخره أنه قال عليه الصلاة والسلام لعمر لما استأذنه بقتله إن يكن هو فلست صاحبه من الذي سيقتله؟ عيسى فلست يا عمر صاحبه الذي سيقتله إنما صاحبه عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد. أهل العهد لأن بينه وبين اليهود في المدينة عهود. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا أنه الدجال. رواه أحمد ورجال الصحيح. ومن الروايات الواردة فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بالصبيان فيه ابن الطيال فقر الصبيان وجلس ابن الطيال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سيدت يداك أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا. بل تشهد أني رسول الله؟ فقال عمر ذرني أقتل ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. وفي رواية أنه قال ترى عرش إبليس قال أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر. وما ترى؟ قال أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه. وروى أحمد عن أبي ذر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه يعني بعث أبا ذر إلى أم ابن طياد قال سلها كم حملت به كم شهر؟ قال فأتيتها فسألتها فقالت حملت به 12 شهرا إذن في غرابة أكثر من المعتاد. قال ثم أرسلني إليها فقال سلها عن صيحته حين وقع لما خرج من بطنها. فرجعت إليها فسألتها فقالت صاح صيحة الصبي ابن شهر. ما صاح صيحة ابن لحظة صاح صيحة ابن شهر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد إني قد خبأت لك خبأً. فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فإنك لن تعدو قدرك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يستبين خبر الولد هذا ما استطاع أن يجزم بشيء فيه ما استطاع. طيب ماذا حصل للمنطيات بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب بلغ وكبر وماذا حصل بعدها؟ روى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا او عمارا ومعنا ابن طالب قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت انا وهو. يقول ابو سعيد بقيت انا وابن طياد فاستوحشت منه وحشه شديده لما يعلم يعني أخباري السابقة، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، خرط عفش بعفش، فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة أخر أخر متاعك عني فتعب. قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس وقدح كبير فقال اشرب أبا سعيد، فقلت إن الحر شديد واللبن حار طبعا مهم. قال ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، يعني كان ممكن يشرب لكن من يد هذا. فقال يا أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختلق، يعني أنتحر مما يقول لي الناس، يعني حاول الطياد أن يظهر بمظهر البريء المسكين الذي يشيع عنه الناس إشاعات وغريء، وأنه يعني من كثرة الإشاعات كاد أن ينتحر بحبل، الانتحار من حبل قديم. فأخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختلق مما يقول لي الناس يا أبا سعيد من خفي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم، لأن هذا الصياد يدافع عن نفسه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الدجال إنه كافر وأنا مسلم لأن جاي معك في العمرة رايح الحج، أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة وأنا عندي أولادي، أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة الآن. قال أبو سعيد حتى كدت أن أعذره، الحجج قوية. ثم قال فجأة بن طياب قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. فقلت له تبا لك سائر اليوم، ما أما كنا نتوصل فيه إلى دافعت عن نفسك وفجأة غيرك. قال أبو سعيد فلبسني يعني جعلني ألتمس في أمره. وفي رواية ابن الترمذي أن أبا سعيد قال فوالله ما زال يجيء بهذا يعني من الحجج أنه بريء حتى قلت فلعله مكذوب عليه، ثم قلت ثم قال يا أبا سعيد والله لأخبرنك خبرا حقا، والله إني لا أعرفه وأعرف والده وأعرف أين هو الساعة من الأرض. فقلت تبا لك سائر اليوم. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي رواية لمسلم أن ابن الصياد قال أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. وقيل له لأن قيل لابن الصياد أيسرك أنك ذاك الرجل، هذا تقول لست الدجال، طيب هل يسرك أنك الدجال؟ قال لو عرض علي ما كره. وروى مسلم عن ابن عمر قال لقيت ابن طارق مرتين، فأما مرة فلقيته ومعه بعض أصحابه فقلت لبعضهم نشدتكم بالله إن سألتكم عن شيء لا تصدقني؟ قالوا نعم. أو لتصدقني؟ قالوا نعم. قال قلت أتحدثوني أنه هو؟ قالوا لا. قلت كذبتم والله، لقد حدثني بعضكم وهو يومئذ أقلكم مالا وولدا أنه لا يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا وهو اليوم كذلك. قال فحدثنا ثم فارقته، ثم لقيته مرة أخرى وقد تغيرت عينه هو ابن صياد. وفي رواية مسلم وقد نفرت عينه يعني نشأت خرجت، فقلت متى فعلت عينك ما أرى؟ متى حصل الرقياس؟ متى حصل لك النسوء هذا في عينك؟ قال: لا أدري. قلت: ما تدري وهي في رأسك؟ فقال: ما تريد مني يا ابن عمر؟ إن شاء الله تعالى أن يخلقه من عطاك هذه خلقه. ونخر كأشد نخير حمار سمعته قط. يقول عمر: سمعت من ابن صياد صوتا أشد نخير حمار سمعته قط. فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. فدخل على أختي حفصة، من هو؟ ابن عمر. فأخبرها بما حصل مع ابن صياد، فقالت: ما تريد منه؟ أما علمت أنه قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إن أول خروجي على الناس من غضبة يغضبها؟ يعني ماذا تريد يا أخي يا ابن عمر من هذا تطيبه؟ يمكن يغضب غضبا الآن يكون هي خروجه. وفي رواية لمسلم عن نافع قال: لقي ابن عمر ابن الطائف في بعض طرق المدينة، فقال له قولا أغضبا، فانتفخ ابن طياد، انتفخ حتى ملأ السكة، انتفخ حتى صار ملأ الطريق الطريق. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها، فقالت له: رحمك الله، ما أردت من ابن طائف؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ الآن هذا الرجل ماذا حصل له؟ روي أنه مات بالمدينة، والصحيح أنه فقد يوم الحرة ولم يدر عنه. وقد جاء عند أبي داود الحديث الصحيح عن جابر قال: فقدنا ابن طياد يوم الحرة، معركة صارت المدينة. فإذا الرجل آخر خبر أنه مفقود لا يدرى أين هو. فالآن اختلف العلماء في ابن صياد هذا، فقال بعضهم إنه الدجال الأكبر، صرح بهذا القرطبي. لكن المشكلة في هذا القول ما هو؟ أن سليم الداري قد حدث أن الدجال مربوط في جزيرة في البحر، ومن صياد هذا الصبي في المدينة، فكيف يتفق هذا مع هذا؟ هذه مشكلة القول أنه ابن صياد هو الدجال، لكن حاول بعضهم الإجابة عن هذا. كيف ممكن يكون في المدينة ويكون في الجزيرة في نفس الوقت؟ هذا الإشكال الذي يرد على القول إن ابن صياد هو الدجال الأكبر. قال الشوكاني: اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول. وظاهر الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في كونه الدجال أم لا، وهذا التردد قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدجال على قول من قال إنه يرى بأنه هو الدجال. الذين قالوا إنه هو الدجال قالوا إن عمر حلف عند النبي عليه الصلاة والسلام أن يا ابن صياد هو الدجال، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قوله فيما روى البخاري ومسلم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن طائف الدجال، فقلت: أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد عن أبي ذر قال: لئن أحلف 10 مرار أن ابن طائف هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به. وهذا قال عن الشيخ مونس بن رحمه الله إسناده صحيح. إذا في صحابة كانوا يحلفون أنه هو الدجال. طيب ما هي العلامات؟ يهودي والدجال يهودي، أعور وكانت له عين نافئة حقل. هذا القول الأول. القول الثاني أن ابن الطياد دجال من الدجاجلة لكنه ليس هو الدجال الأكبر، ومن الكلام الذي قيل ان قصه تميم ان تميما راه في جزيره في البحر فلا يمكن ان يكون هذا هو الذي في المدينه، وان الذي راه تميم في البحر الدجال رضي الله عنه وصفه بانه رجل في روايه شيخ، وهذا قوي. طيب وماذا تقولون الذين قالوا بانه ليس هو الدجال الاكبر عن حلف عمر وغيره؟ قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام سكت على حلف عمر لانه لم يكن اوحي اليه بحقيقه امر ابن الدجال، ولذلك سكت. فكيف ينكر على عمر شيئا قد يكون صحيحا، وكيف يثبت له شيئا قد لا يكون صحيحا؟ فهذا سكوت النبي عليه الصلاه والسلام. ومن خلاصه فان ابن الصياد على الراجح انه دجال من الدجاجله وانه ليس الدجال الاكبر، والذين قالوا انه الدجال الاكبر طبعا لماذا قلنا انه دجال من الدجاجله؟ لان له احوال شيطانيه، يعني ياتيني صادق وكاذب وارى عرشا على البحر وما خبأت لك قال هو الدخ وانتفق حتى ملأ الطريق ونخر كأشد حمار القط، ويعني في أمارات تدل على أنه دجال، لكن ليس هو الدجال الأكبر على الراجح. الذين قالوا طبعا هو الدجال حاولوا أن يقولوا أنه اختفى ليظهر بعد ذلك من أصبهان ويأتي، وقال الحافظ بن حجر رأيا يعني قد يكون فيه شيء من الاستغراب، وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن الصياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا، وأما ابن الصياد شيطان تبدأ في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاتفر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. الله أعلم. يعني هو يرى إن هذا رأي أنا مصياد قرين الدجال، الشيطان الذي يكون مع الدجال، وأنه تشكل في صورة مصياد. قال الشيخ حمود وفي هذا الجمع نظر لا يخفى، فإن ابن الصياد قد ولد في المدينة وكان أبوه وأمه من اليهود وأسلم، وولد له ابنان من خيار التابعين، فكيف يكون الشيطان وقد ولد له ولد واولاد؟ والاحسن في من هذا ان يقال ان ابن الصياد دجال من الدجاجله وليس بالدجال الاكبر الذي يخرج في اخر الزمان كما قرر ذلك الحافظ الكبير وغيره من المحققين، والله اعلم. هذه نبذة عن ابن صياد وارتباطه بقصة الدجال التي مرت معنا، ويحتمل أن يكون الدرس القادم هو آخر درس في هذه السلسلة الذي سيتضمن بمشيئة الله خلوع الشمس من مغربها والدابة والنار التي تخرج من قعر عدن لتسوق الناس إلى محشرهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.